Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
جولة السودان اليوم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نخصص هذه الجولة للذكرى الثالثة لمجزرة فض اعتصام القيادة في 3 يونيو 2019، حيث نستمع لعدد من شهادات الناجين من المجزرة التي أدلوا بها في أوقات مختلفة لوسائل الإعلام، ونستضيف أيضا الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، ويتحدث إلينا أيضا قيادي من قوى الحرية والتغيير بهذه المناسبة. انتشرت المظاهرات والمسيرات في العاصمة وبعض مدن الولايات إحياء لذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة. بدورها أعلنت السلطات إغلاق كل الجسور في العاصمة أمام حركة المرور المؤدية إلى العاصمة الخرطوم عدا جسري الحلفاية والسوبة. وأعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم تنظيم تظاهرات يوم الجمعة اليوم بالتزامن مع الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة. من داخل مظاهرات ظهر اليوم، تحدث الزميل الصادق زكريا للأستاذ نور الدين صلاح الدين القيادي من قوى الحرية والتغيير.
تأخر إنفاذ القضايا لا تصل بالعدالة، العدالة بشقيها الجنائي والعدالة الانتقالية هي يعني واحدة من ملفات عدة يعني لم تستطع الفترة الانتقالية ما قبل 25 من أكتوبر إنفاذها. هذا لا يعني يعني إسقاطها من أجندتنا الحالية ولا من أجندة المستقبل، ليس لنا فقط بل لكل السودانيين. هذه القضية، قضية العدالة، ستظل إحدى الأسس التي تستند عليها ثورة ديسمبر، ولن نقول أن ثورة ديسمبر قد أكملت غاياتها وحقق التطلعات الذين خرجوا إلى الشوارع حاسبين بإثم هذه الثورة. العدالة هي حق لأولئك الذين أزهقت أرواحهم وهم يبحثون عن الحرية وعن العدالة وعن الكمال لهذا الوطن. الحرية حق لذوي هؤلاء، لذوي الضحايا ولأصدقائهم ولزملائهم ولرفاق نضالهم الذين فهذه العدالة حق لن يسقط بالتقادم. سيظل جميعا سيظل الحضور أرواح الشهداء الذين أزهقت أرواحهم يناضلون من أجل تأسيس لوطن عادل ووطن حر ووطن ديمقراطي منذ فترة يعني العمل من أجل إسقاط نظام الإنقاذ، والفترة التي تلت إسقاط نظام الإنقاذ والفترة التي تم فيها تفويض مسار التحول المدني الديمقراطي. هذه العدالة يجب أن تطبق من أجل بناء مستقبل أفضل للسودان، لأن تطبيق العدالة هذا يعني أنه يعني لن يتجرأ أحد من بعد في أن يفكر في أن يرتكب جرما ما، لأن العدالة ستكون حاضرة، لأن دولة القانون ستكون موجودة، لأن الحكم الرشيد سيكون متوكل.
سمع أستاذ، 3 سنين من وقوع الجريمة، وحتى الآن اللجنة التي تحقق في الجريمة تفضل اعتصام لم تصل لنتائج محددة، ماذا تقول في ذلك؟
ظللنا طيلة الفترة الانتقالية نطلق عديد المناشدات من أجل أن تسرع هذه اللجنة في أعمالها. نعم، نعلم أن هذه القضية من تأكيد بمكان عدد الضحايا عدد كبير، عدد الشهود يعني كذلك هو عدد كبير جدا، يعني للتفاصيل المتعلقة بهذه الجريمة.
أيوة،
يعني تفاصيل كثيرة، لكن في النهاية نعتقد أنها عمل اللجنة تأخر كثيرا. كان هناك يعني نوع ما من التباطؤ في المضي نحو هذا التحقيق إلى نهايته. لكن في نفس الوقت باعتبار أن هذه اللجنة مستقلة، نحن كنا لا نريد يعني فعل شيء سوى إطلاق الإرشادات لسبب مهم جدا للغاية، أننا نريد أن ننأى بهذه اللجنة من أي تأثير سياسي، لذلك كنا نكتفي بإطلاق المناشدات. لكن والآن وبعد الإهانة بعد الانقلاب الذي كان، لا أعتقد أنه أمامنا إلا أن نتكلم بصراحة. هذه اللجنة تأخرت في أعمالها، لم تقم بواجبها وفق ما كنا نعتقده.
من جانبها دعت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وهيئة الإيجاد السلطات إلى احترام وحماية الحق في التجمع السلمي والامتناع عن العنف غير المبرر ضد المتظاهرين السلميين. في ديسمبر 2018 بدأت شرارة المظاهرات الشعبية الكبيرة التي امتدت من الدمازين لعطبرة والعاصمة الخرطوم وبقية مدن الولايات في السودان، وكانت الذروة الاعتصام أمام قيادة الجيش بالعاصمة يوم 6 أبريل 2019. يوم 11 أبريل وأمام الضغط الجماهيري والمظاهرات المتواصلة، أعلنت قيادة الجيش القيام بتغيير يقضي بدفع البشير لمغادرة المشهد عبر بيان أذاعه الفريق أول ابن عوف وزير دفاع البشير وعضو لجنته الأمنية. إلا أن ردة الفعل الغاضبة للشارع تجاه هذا التغيير الذي اعتبره الثوار شكليا دفع ذلك للتنحي السريع لابن عوف واستلام البرهان بغريد السلطة بمساعدة نائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع. وعلى الرغم من المواقف الإيجابية الأولى لقائد قوات الدعم السريع الذي رفض الانضمام لمجلس ابن عوف، إلا أن الثوار المعتصمين قرروا أيضا الاستمرار في الاعتصام لحين تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة كاملة للمدنيين بقيادة تحالف الحرية والتغيير. بزيادة عدة المواجهة بين الشارع والمجلس العسكري برئاسة البرهان، بدأت ملامح خصومة سياسية جديدة، حيث بدأ واضحا بأن المجلس العسكري الانتقالي لا يرغب في تسليم السلطة لتحالف الحرية والتغيير، ولا يرضى بشروط التفاوض التي في يد الحرية والتغيير. وقتها كان الاعتصام هو ورقة الضغط الجماهير التي في يد الحرية والتغيير. بدأ العسكري يشيعون أن منطقة كولومبيا المجاورة للاعتصام تشكل خطرا أمنيا ويجب تنظيفها. تورط بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي في الحديث عن كولومبيا كظاهرة جانبية مزعجة يمكن أن تهدد سمعة الاعتصام وتعطي ذريعة للعسكر لفض الاعتصام، ولكن أحدا لم يكن يتوقع لتورط العسكر في فض الاعتصام باعتبار أن الأمر حماقة ومغامرة بارتكاب جريمة أمام الكاميرات وأمام أنظار العالم. ولكن في 3 يونيو في أواخر شهر رمضان استيقظ السودانيون على فاجعة كارثية عندما قامت قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن وكتائب أخرى مسلحة بفض اعتصام الثوار بوحشية، وتم استخدام العصي والرصاص الحي وجرد عملية اغتصاب ضحاياها من الجنسين. اعترفت السلطات على لسان الفريق شمس الدين كباشي بعملية فض الاعتصام مستخدما عبارته الشهيرة: حدث ما حدث.
ومن هذا الباب كان الاتفاق على نظافة منطقة كولومبيا. احنا قررنا ننظف منطقة كولومبيا دون المساس بمنطقة الاعتصام، لأنه كان هذا هو التزام منا. ولو كنا نود تفريغ منطقة الاعتصام لفعلنا ذلك من 6 أبريل، كما أن منطقة الاعتصام لم تكن تشكل أي ضغط بالنسبة إلينا. أخواننا في قوى إعلان الحرية والتغيير كانوا يعلمون أننا نعمل على نظافة منطقة كولومبيا، وفي الليلة السابقة للتنفيذ دعونا لاجتماع موسع حضره كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، حضره كل قادة القوات النظامية وقادة المسلحة، رئيس أركان ومجموعته، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني ونائبه، مدير عام الشرطة ونائبه، قائد قوات الدعم السريع. وطلبنا أيضا من السيد رئيس القضاء والنائب العام أن يحضروا هذا الاجتماع لتقديم المشورة القانونية. كل اللي ذكرتم كانوا حضور في ذلك الاجتماع. أخذنا الاستشارات القانونية اللازمة في كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف وفي هذه المنطقة الحساسة، وشاكرين سيد رئيس القضاء وسيد النائب العام قدموا لنا الاستشارات اللازمة ثم خرجوا. ومن ثم وجهنا القيادات العسكرية بالتخطيط لفض هذا الاعتصام وفق الإجراءات العسكرية والأمنية المعروفة. القيادات العسكرية ذهبت ووضعت خطتها ونفذت وحدث ما حدث. نحن نجدد أسفنا لما حدث، هناك انحرافات في خطة القيادات العسكرية اللي وضعتها، وكانت هنالك تجاوزات وحدث ما حدث.
جات طلقة في نص كبدتي ورمتني لا أحس لا كلام، لا تبكي لا تحدي اليوم وغريلي لترك السلام، وتكتب فوق ليت رمتي مدني حر.
أسفرت عملية فض الاعتصام عن مذبحة حقيقية. تقول تقديرات وزارة الصحة إن عدد ضحايا بلغ 66 قتيلا، وتقول تقديرات الحرية والتغيير أن عدد القتلى بلغ 128 قتيلا، فيما تقول إحصائيات حكومية أن عدد القتلى 85 قتيلا. هنالك قائمة متداولة اليوم مع الذكرى الثالثة للمجزرة تضم 80 اسما لضحايا فض الاعتصام.
ساقني طلعني من جوا التدريب المهني، طلع معاي الترس القدام التدريب المهني، ما ترس الصمود، الترس في جهة الشارع بودق على القيادة العامة. لقيت واحد من الشباب المتاريس واقع في الواطة، هو استشهد. رفعت عيني، عينت على مد البصر لحد ما تصل للقيادة العامة، في ناس مجدعين في الشارع وفي عربية بوكس بتشيل في الناس دي من هناك. جو أفراد من الدعم السريع سألوني قالوا لي الفطيس ده حي ولا ميت؟ أنا ما رديت عليهم، رد عليهم الضابط ده قال لهم زول ميت. قمت أنا داير أشيله، كان في نقالة مرمية جنبه، هو تقريبا كان جاي يسعف زول واستهدفوه، لأنه كل أخوان المصابين اللي لقيناهم بعد ده قالوا إنهم كانوا ماشيين يسعفوا الناس. أي زول واقع دارين يشيله بتلقى إنه في قناص بيضربك، يعني بيضرب الزول الأول المسعف وبيجي بيضربه، الداير يسعف الزول الجاي يسعفك برضه بالضرب. فده كان واقع في يده النقالة وزاته الشهيد ده. قلت للضابط طيب نشيله عشان وديه ندخله التدريب المهني، يوه بعد ذلك نوديه المشرحة ونوديه المستشفى نستره. فعمر لي الكلاش الأفراد اللي كانوا واقفين ده، قال لي يمشي عشان ما لحقك له. فالضابط اللي كان معي ضابط الجيش مشى عكس الاتجاه اللي أنا كنت ماشي له، مش خلاني. فأنا كنت بتضرب لحد ما جيت راجع التدريب المهني جوا، حتى في واحد من العساكر جوا المصابين، في عسكري كان من الدعم السريع وإحنا كنا بنعالج فيه جوا، جمارق لقى إنه الناس اللي بيضربوا فيني سبتهم، قال لهم ده دكتور قاعد يعالج فينا جوا. فدي الحياة خلتني إنه أنا حي لحد هسة يعني.
في الأيام التي تلت فض الاعتصام أبلغت العديد من الأسر عن فقدان أبنائها أو بناتها، وفي نهر النيل تم العثور على العديد من الجثث الطافية وأخرى مربوطة بثقالات من طوب البلك، وشهدت المشارح تكدسا للجثث المجهولة، مما يشير إلى أن عدد ضحايا مجزرة فض الاعتصام أكبر من الأعداد التي أعلنت حتى الآن.
اسمي دعاء، ساكنة في المعمورة. الكلام ده الساعة 2 إلا، فحاولت أتصل بأصحابي في الميدان أسألهم، فأي زول في الميدان بيقول لي إنه، أو أصحابي في الميدان بيقولوا لي إنه ما في حاجة حاصلة، ما في حاجة ظاهرة في يعني حوالينا الاعتصام وكده، إحنا مشطنا الشوارع ونحن كده عملنا الحاجات الروتين اللي بتتعامل لما يكون في محل فض اعتصام. فبعدين نزل البوست في صفحة التجمع إنه في محاولة فض اعتصام والناس توجه للقيادة، وبدت الستوريهات في الواتساب وتويت في تويتر وكذا بيقولوا الناس تتوجه للميدان. فطلعت من البيت حوالي الساعة 3 إلا فأي زول بضرب له بيقول لي إنه المدخل الوحيد السيف للاعتصام حاليا بيبري. فكنت بسأل الشباب والناس في شنو حاصل، بعدين بيقولوا في حركة مريبة للتعشيرات، واحدين بيقولوا في اختفاء تام للجيش، في يعني حسب الكلام اللي كان بيتقال في الميدان في وقتها بالنسبة للناس اللي قاعدين في الحتة دي. عندنا صاحبنا هو أصلا مضروب في رجله، وبعدين كان بيقولوا إنه هو قاعد في ترس شارع النيل، الترس اللي بعد كبر الحديد طوالي تاني ترس من كبر الحديد. فقعدنا بنقنع فيه، كانت الساعة 3:30، قعدنا لحد الساعة 4:30 بنحاول نقنع فيه إنه يرجع، ما نرجع لو حصل ضربة، لو الناس جرت وكذا. في الوقت ذاك الناس كانوا الشباب اللي قاعدين في المتاريس كانوا بيتوضوا، بيقولوا إنه الليلة حيحصل موت، نحن مستعدين وما حنخلي المتاريس وما حنمشي من الاعتصام وكذا. بالضبط لما وصلنا أول ترس صاحبتنا جاء تليفون قالوا ليها إنه في كمية من الناس الدعم والشرطة نازلين برجلينه متحركين على شارع النيل، من شارع النيل متجهين على كوبري الحديد يعني. فنحن ما صدقنا. وقتها جولت جاري كان بيكورك بيقول ارفعوا المتاريس ارفعوا المتاريس، الناس دي جايين برجلين وما حيجوا بالتعشيرات. بيجوا شباب من جهة النفق بيجارين بيقولوا ثبتوا عند الترس، ثبت ثبت ثبت. لما بيقولوا ثبت ثبت دي الناس هلعت شديد. يلا الوقت داك الساعة بالضبط 5:03 أول طلقة. الكلام ده أنا كنت بصور في فيديو لسه، بعدين اتخلعنا إنه جت فجأة كده سيل من الرصاص تتتتت كده رصاص، لكن الشباب كان بيقولوا ده رصاص هواء، أركزوا ده رصاص صوت، سوري أركزوا ده رصاص في الهواء، دي طلق مطاطية وده صوت وكده. لكن إحنا كنا عارفين الموضوع بدأ يبقى سيريس، لأنه كان الناس الشباب نحن بنجروا يعني بيجرونا وبيرجعونا جوا، بيحاولوا يدخلوا البنات لي جوا. بدوا يجروا من سكة حديد، فجأة ملت شباب بدوا يجروا في جزء بيتلبوا من السكة حديد من فوق من النفق كده وتحت النفق وبيجروا على شارع المعلم. الناس اللي كانوا في النفق طبعا كانوا شايفين من فوق، لكن احنا كنا في الارض ما كنا شايفين. ذات الحته الناس قفلت الحته وقفلت الترس، بقينا ما شايفين. انا نبعد من مرمى الرصاص لانه واضح انه مرمى الرصاص كان من جهه الكوبري وماشي كده على الجهه اتجاه بتاع اشعه كده. نحن مكاتبنا اصلا في اشعه، فطلعنا جرينا بقينا نحاول نوصل اشعه. تاني الرصاص دور غزير شديد، بقينا كلنا قاعدين في الخيم اللي جايه مع اشعه كده، دي في خيم كثيره، بقينا قاعدين في الخيم ورا البراميل ورا العماميد وكده ده. بعد ذاك الرصاص بقى يدور من هاك فوق قناصه. يلا وصلنا الوقت ده كنا وصلنا اشعه. لما خشينا اشعه كانت الساعه 5:25، انا كنت بعاين للوقت 5:25. فكنا في اشعه، اول ما دخلنا اشعه القناص بدا يضرب طلق من فوق، الطلق بدا يضرب قدامنا يعني في الارض وفي الحاجات، في كولر وفي سور وفي حيط، الطلق بقت تضرب. فكان من الواضح انها طلق حيه ما كانت طلق صوت. الناس دي جابوا مفاتيح المكاتب ما بتذكروا، المهم سمها وفتحنا المكاتب. لما فتحنا المكاتب لقينا ناس نايمين جوا المكاتب، كان الوقت ده ما عارفين حاصل شنو. بقى مدور يعني لو كان مثلا 100 رصاصه في الدقيقه ممكن تكون في 1000 رصاصه الوقت ذاك في الدقيقه. فبقينا قاعدين جوا المكتب وبقينا بنحاول نرقد نفسنا لانه نكون جارين وخايفين وكذا. فبقينا قاعدين جوا المكتب. المكتب بعد ذاك الناس قالوا احتموا من الشبابيك لانه الرصاص بقى مدور عشوائي ما من فوق، بس هم بيضربوا ليه تحت. ومكاتب في اشعه هي المكاتب القديمه دي، فالشباك بيكون لحد اخر الحيطه، فما كان في حته ينف انه تكفي الناس كلها الحيط. لو قعدت قصاد الشباك بهنا تكون في مرمى الرصاص، لو قعدت في النص انت في مرمى الرصاص. فالمكتب ما كان سيف. بعدين كنا بنسمع اصوات تعذيب الناس برا، ناس تعنيف لفظي وصوت الدق، صوت ضرب الناس يعني ضرب العصا والسيطان في اجسام الناس، والحياة دي كانت قريبة شديد. لما بدوا يكسروا المكاتب يعني تسمع انهم بيكسروا المكتب، بعدين تسمع صوت رصاص، بعدين تسمع صوت دق وناس بيجروهم وكذا. تقريبا الزول اللي كان اكثر زول كان عذبوه هو كان شال تليفونين. بعدين هو طبعا لما يلاقوك اول حاجة بيقول لك وين تليفونك، جيب التليفون. فبشيلوا منه التليفون. بعد ذاك اللي يقعد عند تليفونين، ده تليفوناتك الاثنين، انت عندك تليفونين وصبيها بتليفونين. ومن الواضح كان الوقت ذاك بدينا نسمع كلمة صابينها وصبها وكده كتير، صابيها قول انا صابيها، يلا بيقول لهم انا صابيها، وكان بيكورك بيكورك بي يعني من صوت كان من جوا شديد. بعد شوية سمعنا طلقة والزول ده سكت، نحن كنا جوا فما عرفت الزول ده حصل على شنو. بعد ذاك سمعنا صوتهم بيجروا جنب الشباك بيحاولوا يخشوا، بعدين جاء واحد دق الباب نظام لز الباب كده يعرف الباب مقفول ولا لا، فهو لقى الباب مفتوح قام قال لي الباب ده مفتوح في ناس جوا. قال لي صاحبه قال لي يعني زميله اللي معاه قال لي ما في ناس امشي امشي خليه. بعدك نحن عرفنا انه المفروض نحن نطلع عشان ما يلقونا جوا. في نفس الوقت احنا فكرنا فيه وكنا ما كنا بنتكلم ما كان في ذول بيقول صوت فكنا بنتكلم بالاشاره فكانت بيقول تقول اطلعوا. فتح الباب بيقول لي في ناس جوا هنا بيقول بيقولوا اطلعوا طلع البنات ديل برا طلعهم قالوا لكم ارجعوا ديل الاولاد الصغار كانوا حاميننا الاثنين. دي بيقول لهم رجعونا الحته دي رجعوا البنات ديل جوا. بيقول رجعون جوا فرجعونا زي 20 متر كده جاريننا كانوا للبرنده جوا الفاضيه دي. بيقول لي خليين بيقول لي خليين لينا هنا ديل ما ترجع هم جايين لزي ده ما تطلعوا خليهم لينا جوا. انا وصاحبتي الوقت ذاك الضابط كان اوريدي بيجي شايف الحته اللي حصلت جوا. بعدك قاموا دقونا دق بتاع انه هم ما قدروا يرجعونا جوا وطلعونا برا. لما طلعونا برا لقينا جروب زي فيه 20 نفر بيجوا خاتبنا في دايره كده وبيلزونا بالعصايات كده اجابكم شنو دشنو. انا كنت لابسه بنطلون دشنو لابسه بنطلون وقلت قله الادب دي وما عارف شنو. وكان معاها الوقت ذاك تحرش يعني قعدوا يقرصوني وكده انا لابسه بنطلون. وبعدك بيجوا فجأة واحد بيجرني واحد بيجر الطرحة من ورا وأنا بحاول أرفع الطرحة بقول لي إنتي رفعها ليه ما كنتي مقالعاه جوا ليه رفعتيها ما قاعدين تجوا هنا تقعدوا عراية مع السوار. أنا ما كنت قادرة أتنفس قلبي كان حيقيف ما كنت حاسة بأي حاجة في جسمي وما كنت حاسة إنه ديل ساعتين أصلاً كانوا قاعد حاصلين ديل إنه ساعتين ولا كده. فكانت إنه كأنه نحن في الحاجة دي من أول مبارح ما من قبل ساعتين وكنا صايمين. فبدأت أحس بعطش وبقيت بدأت أقطع يعني ما قادر بقيت بقول لا بس أنا بدي أموت هنا خليهم يقتلوني هنا انتهى من الموضوع. فالضابط وقتها بيقول لي أنت بتصعب الموضوع أمشوا ما حيسألوكم. بقى بقول لهم خلوا البنات دي اللي مروا آي آي خليهم يجوا بيعملوا له كده. فقمت قلت لي أخي أقف هنا بس أنا حقيف هنا خلي طلقة جيني كان الرصاص بيضرب في المكانات كلها. قلت أنا هاي هنا حموت بطلقة لكن ما بمشي بالدقة تاني لأنه الدق صعب شديد ما بمشي بالدقة وبتنبذ تاني خلي هنا تجيني طلقة وحاموت أنا حرجع جوا. قلت لهم خلاص خلاص راح بيقول لنا كده. فقام قطع بينا بعد بنك السودان في كل طاقاته كنا بنلقى كمية من الجنجويد معاهم عربية شرطة. ناس الشرطة ما كانوا شايلين عصايات أو كده فكانوا لابسين اليونيفورم السادة اللونه تركوازي ولا لونه لون زينب ده ما لونه منبرقع. فكانوا بينبذونه بيتفوا علينا انتوا جايين هنا تعملوا كده جايين للزلة دي انتوا مش كنتوا ما دارين البشير تاني قلتوا ما دارين منعاف انتوا جايين تتدلعوا وتتصعلقوا وتقلوا أدبكم انتوا ما دارين تغيير انتوا ما تصوار انتوا قليلين أدب جايين ما عارف شنو كان بيتوف علينا وكذا. نحن كنا أنا وصاحبتي برانا عليك الله دخل التغيير دخلك شنو ما عارف يعمل لنا كذا. فكانت الحاجة الظاهرة إنه ناس الشرطة بيدلوا الجنجويد على الشوارع يعني كل ثلاثة تاتشرات مع عربية شرطة بيوروهم.
بعد تشكيل حكومة الثورة تم تكوين لجنة التحري في فض الاعتصام برئاسة المحامي نبيل أديب. إلا أن اللجنة لم تفرغ من أعمالها حتى الآن وجاء انقلاب البرهان الأخير ليبطئ من سير عمل اللجنة كما قال الأستاذ نبيل أديب في آخر حديث له لراديو دبنجا. واليوم في الذكرى الثالثة لفض الاعتصام أجرى الزميل صادق زكريا حوارا مع الأستاذ نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام وطلب منه توجيه رسالة للشعب السوداني وللشارع ولأسر الضحايا.
نحن ونوجه حديثنا للشعب السوداني وهو أنه نحن نعمل في خدمة العدالة وبالتالي لن نتخلى عن هذه المهمة التي كلفنا بها الشعب ممثل في الوثيقة الدستورية. المسألة الرئيسية هي أنه لا يمكن لدولة أن تقوم بدون العدالة وبدون مبدأ المحاسبة. ومبدأ المحاسبة لا يقتصر على الشكليات يقتصر على الموضوعات. نحن لا نرغب في إدانة شخص بعينه أو في اتهام شخص بعينه أو بوظيفته أو بصفته أو بوضعه السياسي. نحن تركنا أهواءنا السياسية خارج قاعة اللجنة. نحن نبحث عن البيانات التي تشير إلى تورط أشخاص بعينهم بغض النظر عن وضعهم الدستوري والسياسي وغيره في هذا الفعل وسنقوم باتهامهم متى وجدنا هذا والحكم النهائي للقاضي. نحن لا نستطيع أن ندين أي شخص كما أننا لا نستطيع أن نبرر أي شخص. الحكم النهائي للقاضي كل ما نرغب فيه هو أن نمنح الجو المناسب لعمل قانوني عدلي هو في النهاية أساسي لتطور العدالة في البلاد ولمنع الإفلات من العقاب، وهذا شيء بهم التطور الدستوري كله في السودان.
سنتين ونص ما مسألة كثيرة في التحقيق في الجريمة الوقعت،
بيتوقف على الإمكانيات اللي انت خطيتها للجنة وبيتوقف على حجم العمل. ما سنتين ونص معناتها كثيرة أو شوية؟ سنتين ونص اللجنة دي سمعت 3500 شاهد، لو كانت في لجنة ثانية بتاخد قدر شنو؟ هي المسألة مش في بس في الزمن، هي في حجم المهمة. اللجنة دي منتظرة فحوصات ذات طبيعة فنية وعلمية تحتاج لتخصص عالي. نحن حتى نجد اللجنة أخذت المسألة قريب لسنتين عشان نلقى اللجنة ذاتها اللي حتعمل الفحوصات دي، وحتى هي بتعمل في الفحوصات دي انقطعت نتيجة لما تم في 25 أكتوبر. أصبح هناك عدم قدرة على أن نوصل لها الأبروفز والحاجات دي. ليه أنتوا ما بتسألوا الجرائم اللي فيها بلاغات؟ ليه ما بتسألوا منها؟ ما في بلاغات، ليه ما سألتوا؟ قلتوا ما حصل فيها حاجة، بس اللجنة ما هي دي حاجة مقصودة لغرض في نفس يعقوب.
ممكن يكون في ناس بيسألوا لغرض في نفس يعقوب، وفي ناس بيسألوا هم ما قانونيين وما عندهم علاقة بالقانون، بيسألوا عشان يلقوا الإجابة منك يعني، وبدون غرض أو أي حاجة.
في أسئلة اللي احنا عجبنا عليها وأوضحناها والناس عارفين ومتبعين، وأنا الكلام ده قلته مما الاتحاد الأفريقي اعتذر عن تقديم الدعم الفني، اللي احنا صرحنا بذلك وتكلمنا مع السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهو وعد بتوفير الدعم. وعندما تم اتفاق مع الجهات الفنية الأجنبية المختصة أعلننا ذلك، وأعلننا بعد حديث معهم ورينا أنهم حيقدموا التقارير متى. وعندما حدث انقلاب 25 أكتوبر كل الناس عارفة أنه لم يعد هناك رئيس وزراء، وعارفة أنه الوسع على الدعم الفني.
ومع استمرار الرفض الشعبي للانقلاب والمظاهرات المستمرة، يسقط عدد جديد من الضحايا بلغ 120 قتيلا حتى الآن تقريبا، الأمر الذي يجعل من شعار المحاسبة وتحقيق العدالة عاملا مهما وشعارا مهما في أي تسوية سياسية قادمة. بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم، خصصناها للذكرى الثالثة لمجزرة فض الاعتصام. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، حتى الحاجة الماضية تاريخك ما بتجدد، حتى الحاجة الماضية تاريخك ما بتجدد. عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، ردم صرح الوادي الأخضر يا بلادي يا بلادي. شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو يصنع. أيام أكتوبر تشهد، ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، حسيت الحاكة الماضية تاريخك ما بتجدد. عهد فساد واستبداد الله لا عادل، عهد فساد واستبداد الله لا عادل، يهدم صرح الوادي الأخضر. يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى وأكبر, شعبك شعبك مما كان العجل السوي. يا أقصى جنوب الوادي, من أقصى شمال بلادي يا أقصى جنوب الوادي, نعمل للوطن الواحد أيادي خلاص ومبادي, نعمل للوطن الواحد أيادي خلاص ومبادي. اشتركي زولاني اشتركي اشتركي اشتراكي من واقعنا بل من أكثر. يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى, شعبك أقوى, شعبك مما كان العدو يصير. أقصى جنوب الوادي, من أقصى شمال بلادي لأقصى جنوب الوادي, نعمل للوطن الواحد أيادي خلاص ومبادي. اشتركي يا سود اشتركي اشتركي من واقعنا بل من أكثر. يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى وأكبر, شعبك شعبك أقوى وأكبر ما كان العدل يصير. تعادك يا بلادي حياتي بإخلاص للحرية, أحارب من أجلك ذاتي, أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية, أحارب من أجلك ذاتي, أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية. تصبح ذات للأحرار, تصبح ذات
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى, العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور, ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها, الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا, يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا, وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين, لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها. اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطر سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده يعني، وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان. يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر. برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي. يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. اليوم الجمعة تمر الذكرى الثالثة لواقعة فط الاعتصام من أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في 3 من شهر 6 من سنة 2019، والذي أعقبه تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور عبد الله حمدوك للتحقيق في الحادثة بغرض تقديم الجناح للعدالة برئاسة المحامي والخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب. تمر الذكرى الثالثة اليوم ولم تنتهي اللجنة حتى الآن من عملها. في حلقتنا اليوم ومن باب مبدأ عدم الإفلات من العقاب، أحد مقاصد العدالة الانتقالية، التقينا بالمحامي نبيل أديب رئيس اللجنة لننقل إليه أسئلة أسر الضحايا وأسئلة الشارع السوداني. أهلا ومرحبا بك الأستاذ نبيل أديب في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية. 3 سنين مرت من فض الاعتصام، ناس كتار بيقول التحقيق في فض الاعتصام برئاستك أنت، لجنة ما أدت دورها، عناصر بتاع جريمة فض الاعتصام بيقولوا عناصر واضحة وليست فيها أي لبس، لكن لجنة نبيل أديب تأخرت تأخير شديد جدا جدا لدرجة أنه البعض يقول هذه اللجنة متواطئة. ردك شنو أستاذ؟
ما يدور في الشارع في جزء من الوقاحة المقصودة لغرض أنا حخش فيه.
نعم.
لكن ما حرد على الكلام ده بقدر ما أنه عايز أقول الآتي. أولا المسألة لازم أن تقاس بالمهمة. الشخص اللي بيقول أنه دي جريمة واضحة وأركانة واضحة، ليه عملوا لها لجنة تحقيق أصلا؟ ما هو السبب في ذلك؟ ما خلاص هي واضحة وهذا مش المحكمة طوالي، المشكلة وين؟ إذا كانت هذه القضية هي بتحتاج للتحري كما هو معلوم وتحقيق كما هو مؤكد وكما هو وارد في الوثيقة الدستورية، ابدأ على الناس أن تعرف أنه اللجنة هي لجنة حقوقية عادلية وليست لجنة سياسية منتخبة بحيث أنه الشارع يفرض عليها ما يريد. ولقد شرحنا هذا الأمر مرارا وتكرارا، أنه المسألة فيها جانبين، فيها جرائم عادية تم فيها فتح بلاغات معروف من هو الجاني في هذه البلاغات وهي موجودة، أصحاب هذه البلاغات لماذا لم يسيروا فيها؟ لماذا هم في انتظار قرار اللجنة؟ قرار اللجنة ما عنده صلة بالجرائم الفردية وهي أصلا ما دخل في اختصاصه، متعلق بالجرائم التي صاحبت فض الاعتصام والمتعلقة بفض الاعتصام، ودي متعلقة بمن هو المسؤول، من الذي أصدر الأوامر، من الذي كان في إمكانه منعها ولم يمنعها، ده هو مدور حول التحقيق وليس الجرائم. رغم ذلك الجرائم الفردية واللي بتكلموا عن الفيديوهات، في الفيديوهات ما شو فيها صح بلاغ، الزول انت شايفه بيضرب الرصاص قدمه للمحكمة. أنا ما موقف محاكم، دي مسألة ثانية مختلفة، وهم فتحوا بلاغات قلنا لهم امشوا في محاكماتكم، امشوا احنا ما 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 ما, ما حائل. واي احنا لا نحتكر حتى في التفويض بيقول كده يجوز لكل الإجراءات الأخرى الجنائية بلا تصديق أنها تمشي ما في حاجة. ما نحن بصدده هو تقديم قضية جنائية عدلية متماسكة. التهريج الذي صاحب المسائل المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أدى لأن يفلت المجرمون من العقاب. أنا ما داير أذكر أسماء لكن بنعرف أنه في ناس تقدموا لمحاكمات واتشطبت لأنه ما في بيانات. القاضي أصلا لا يدين إلا إذا قدمت إليه بينة تؤكد إدانة الشخص المحاكم بما لا يدع مجال لشكل معقول. إذا أنا قدمت قضية متحافظة ليس فقط سيتم شطب القضية، سيتم شطب القضية ولن يحاكم الشخص مرة أخرى على نفس هذا الفعل. فهذا هو الإفلات من العقاب الحقيقي. إذا كان الناس بتتحدث عن البيانات موجودة ومعروفة وكذا، ليه ما فتحت البلد؟ لماذا تم تكوين هذه اللجنة؟ ولماذا تم النص عليها في الوثيقة الدستورية؟ ولماذا كان يجب على رئيس الوزراء أن يعينها في خلال شهر من تعيينه إذا لم يكن هناك مسألة تريد أن يتم التحقيق فيها والوصول إليها؟ أنا بفتكر ودي حتظهر للناس في وقت لاحق أن هناك شغل المقصود منه دفع اللجنة لأن تقدم قضية متهافتة وبالتالي يتم شطب الاتهام وينتهي الموضوع.
سمع أستاذ ثلاث سنين الآن منذ فضل اعتصام لم تكن كافية لتحقيقاتكم وفق المنظور اللي انت قدمته. ثلاث سنين لم تكن كافية يعني؟
ما ثلاث سنين. أول شيء
نعم كم
اللجنة دي كونت؟ مع دقيقة. اللجنة دي كونت في 30 أكتوبر 19 ولم تكون ثاني يوم من فضل الاعتصام. فضل الاعتصام له ثلاثة لكن اللجنة دي تم تكوينها من سنتين ونص. اثنين، اللجنة دي تم تكوينها من أشخاص غير متفرغين للعمل، وهذه اللجنة في خلال الثلاثة أشهر الأولى لم يتم تسليمها مقر لتبدأ العمل.
نعم.
رغم أنه المدة كان مفروض تكون ثلاثة. نمرة اثنين، الناس بيتجاهلوا ما تم. اللجنة دي شغلها وقف 4 أو 5 شهور في الكورونا، وشغلها حتى واقف من 25 أكتوبر لأنه ما في رئيس وزراء يقدم الدعم اللوجستي ثم الناس تتكلم عن ثلاث سنين. عارفين التحقيقات التكيب تقعد 10 سنين و15 سنة، والناس عايزين يتكلموا على أنه المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية عشان تتهم عمر البشير أخذت كم سنة؟ سنتين. القاضي أنطونيو كاسيزي بعمل تحقيق، بعد ده تم تحويله بواسطة مجلس الأمن للمدعي العام، بيحقق من 2005 ل 2009 عندما قدم طلب باتهام عمر البشير. ايش معنى دي 3 سنين؟ ما هيش بتاخد سنين.
سنتين ونص يعني ما مسألة كثيرة في التحقيق في طبيعة الجريمة الوقعت.
بيتوقف على الإمكانيات اللي انت خطيتها للجنة، وبيتوقف على حجم العمل. ما سنتين ونص معناتها كثيرة أو شوية. سنتين ونص لازم تقيسها. اللجنة دي سمعت 3500 شاهد. لو كانت في لجنة ثانية بتاخد قدر شنو؟ هي المسألة مش في بس في الزمن، هي في حجم المهمة. اللجنة دي منتظرة فحوصات ذات طبيعة فنية وعلمية تحتاج لتخصص عالي. نحن حتى نجد اللجنة أخذت المسألة قريب لسنتين عشان نلقى اللجنة ذات حتعمل الفحوصات، وحتى هي بتعمل في الفحوصات دي انقطعت نتيجة لما تم في 25 أكتوبر. أصبح هناك عدم قدرة على أن نوفر لها الأبروفز والحاجات دي والبتاع. فهي المسألة ليه انتوا ما بتسألوا الجرائم اللي فيها بلاغات؟ ليه ما بتسألوا منها؟ ما في بلاغات، ليه ما تسألتوا؟ قلتوا ما حصل فيها حاجة، بس اللجنة ما هذه حاجة مفروضة لغرض في نفس يعقوب.
يا أستاذ ممكن يكون في ناس بيسألوا لغرض في نفس يعقوب وفي ناس بيسألوا هم قانونيين وما عندهم علاقة بالقانون ودي تقديراتهم دي تقديراتهم بيسألوا عشان يلقوا الإجابة منك.
لا في أسئلة احنا أجبنا عليها وأوضحناها والناس عارفين ومتبهين وأنا الكلام ده قلت مما الاتحاد الأفريقي اعتذر عن تقديم الدعم الفني احنا صرحنا بذلك وتكلمنا مع السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وهو وعد بتوفير الدعم وعندما تم اتفاق مع الجهات الفنية الأجنبية المختصة أعلننا ذلك وأعلننا بعد حديث معهم ورينا أنهم حيقدموا التقارير متى وعندما حدث الانقلاب 25 أكتوبر كل الناس عارفة أنه لم يعد هناك رئيس وزراء وعارفة أنه البس على الدعم الفني وسألوني متى شيل دعم من مجلس السيادة قلنا لهم لا ما بنشيل دعم من مجلس السيادة ما عندنا شغلة مع مجلس السيادة نحن محكومين بالمانديت بتاعنا الجاي من الوثيقة الدستورية وهو أنه يقدم لنا الدعم رئيس الوزراء
وأصبح الآن ما في رئيس وزراء
ما خلاص إذا كان ما في رئيس وزراء استمر الوضع ده
يعني
لو استمر مع اللجنة شنو هو اللجنة تروح هو إذا كان حكومة ما هل السودان حيقعد بالشكل ده اللجنة يعني هي أهم من رئيس الوزراء مش واجبه بس الرئيس اللجنة عنده واجبات أخرى يجب أن يكون هناك رئيس وزراء لكن اللجنة دي هي حتى تكون مستقلة ما ممكن تمشي إلا مع رئيس الوزراء هو سمحت له الوثيقة
يا أستاذ بذلك. شنو واجهتكم من إشكالات بعد 25 أكتوبر وهل اللجنة دي حتصمت في ظل الوضع القائم ده بيحصل شنو مصير اللجنة شنو يعني
والله مصير اللجنة ده حاجة يعني ما بعرف أنا كرئيس للجنة وأعضاء اللجنة الذين ما زالوا محتفظين بعضويتهم لأنه معلوم أنه اثنين استقالوا من بدري سبعة بيجوا خمسة لكن نحن قررنا هو أننا سنستمر في التحقيق إلى أن ينتهي هذا التحقيق أو تصدر سلطة لها اختصاص أمر بوقفه غير كذا احنا مستمرين احنا من جانبنا ماشيين مستمرين في التحقيق
حتى بعدم وجود رئيس وزراء
ما هو أنا عدم وجود رئيس وزراء بعرقل لكن أنا كشخص بتوقع أنه رئيس الوزراء يجي هيجي رئيس وزراء يعني السودان ما حيقعد بدون رئيس وزراء للأبد دي بس على إذا جاء إذا تغير الدستور بحيث أنه بيقى ما في رئيس وزراء الدستور حيتغير هو اللي حيحدد اللجنة دي تشتغل مع منه وده وضع قد يكون جديد يعني ده ما عايزين ندخل في تفاصيله الآن وضع جديد ما عارف لكن المسألة الرئيسية اللي بتسأل منها هي أنه الآن نحن في مرحلة هناك خبراء أجانب يفحصون أدلة مادية هذه المسألة تحتاج لدعم مادي ولدعم لوجستي يتمثل في أذونات يعني أنا بطلب طلب بدون تفاصيل ما تسألني منها بطلب طلب من اللجنة أقول لها عايز تورونا كذا 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 يقول لنا ما بنقدر إلا تعمل لنا إذن من حكومة السودان الذي يمنح هذا الإذن كان رئيس الوزراء الآن أنا ما بلجأ لأي جهة تانية بنتظر رئيس الوزراء فده بعرق التحقيق حاجات بتعرق التحقيق وبتأخر لكن أنا زي ما قلت لك أصلا في شغل إلكتروني أكبر من أي جهة موجود وحيثبت هذا الشغل الإلكتروني أنه في شخصيات إلكترونية موجودة هي أصلا ما حقيقية هي شخصيات معمولة منتظرة أي إشارة في النت للجنة أو لرئيسة أو لأسماء هي عارفة مبرمجين عليها بخشوا بهاجمه وبخشوا بشتمه وبخشوا يتهمه والاتهامات والهراية كلها مبرمجة والتأخير ولا لا كله مبرمج وده شغل الغرض منه تفشيل اللجنة
عندك أي رسالة بمناسبة الذكرى دي من اللجنة واليوم الذكرى الثالثة للحوادث شكلت محل تحقيق للجنة ذاتها
نحن ونوجه حديثنا للشعب السوداني، وهو أن نحن نعمل في خدمة العدالة، وبالتالي لن نتخلى عن هذه المهمة التي كلفنا بها الشعب ممثل في الوثيقة الدستورية. المسألة الرئيسية هي أنه لا يمكن لدولة أن تقوم بدون العدالة وبدون مبدأ المحاسبة، ومبدأ المحاسبة لا يقتصر على الشكليات، يقتصر على الموضوعات. نحن لا نرغب في إدانة شخص بعينه أو في اتهام شخص بعينه أو بوظيفته أو بصفته أو بوضعه السياسي. نحن تركنا أهواءنا السياسية خارج قاعة اللجنة. نحن نبحث عن البيانات التي تشير إلى تورط أشخاص بعينهم بغض النظر عن وضعهم الدستوري والسياسي وغيره في هذا الفعل، وسنقوم باتهامهم متى وجدنا هذا، والحكم النهائي للقاضي. نحن لا نستطيع أن ندين أي شخص، كما أننا لا نستطيع أن نبرئ أي شخص. الحكم النهائي للقاضي. كل ما نرغب فيه هو أن نمنح الجو المناسب لعمل قانوني عدلي، هو في النهاية أساسي لتطور العدالة في البلاد ولمنع الإفلات من العقاب، وهذا شيء بهم التطور الدستوري كله في السودان.
أشكرك الأستاذ المحامي نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة. كنت معنا في راديو دبنجة، برنامج العدالة الانتقالية، وبشكركم أنتم مستمعين الكرام على المتابعة وحسن الاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.